الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيتشربان بارزاني السبت على أن تحافظ قوات البشمرجة الكردية على وضعها الحالي دون تغيير. وقال المالكي إثر اجتماعه مع بارزاني في بغداد إن حرس الإقليم يتمتع بغطاء الشرعية داخل كردستان لأنه يشكل قوات نظامية على حد تعبيره. وأفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء نقلا عن مسؤول حكومي حضر اجتماع السبت بأن المالكي وبرزاني اتفقا على إبقاء تنظيم قوات البشمرجة ضمن فرقتين تابعتين للجيش العراقي بأفرادها الذين يبلغ مجموعهم بين 25,000 و30,000. أما قوات البشمرجة المتواجدة خارج المناطق الكردية فقد تم الاتفاق على حلها بحسب ما نقل عن المسؤول الحكومي العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه. أعلن السبت مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا في معارك ليلية جرت في مدينة الصدر بشرق العاصمة العراقية. وجاء في بيان للجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية قاتلت خلال عملية مشتركة مع الجيش العراقي العديد من المجرمين مساء الجمعة في شرق بغداد على حد تعبيره، ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. من جهة أخرى أفيد بأن الحصار المفروض على مدينة الصدر في بغداد رفع بصورة جزئية السبت على الرغم من الاشتباكات العنيفة التي وقعت خلال الليل بين المسلحين والقوات المشتركة. وجاء في نبأ بثته وكالة رويترز للأنباء أنه سمح للسيارات بالدخول والخروج من الحي عند بعض مداخله. أعلن مسؤول أمني عراقي رفع حظر التجوال في مدينة النجف السبت بعدما فرضته السلطات المحلية الجمعة في أعقاب اغتيال القيادي في التيار الصدري رياض النوري. وأضاف قائد شرطة المحافظة اللواء عبد الكريم مصطفى في تصريح بثته فرانس بريس أنه تم تشكيل 3 لجان أمنية للتحقيق في اغتيال النوري. رد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر السبت على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بالقول إنه يعتبر غيتس عدوا له لأنه يحتل العراق على حد تعبيره. وكان وزير الدفاع الأمريكي قال الجمعة إن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر لن يعامل كعدو للولايات المتحدة إذا اختار أن يلعب دورا سلميا في السياسة العراقية. وأضاف غيتس في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البنتاغون إن الصدر شخصية سياسية مهمة على حد تعبيره. أكدت شركتان نفطيتان عالميتان السبت أنهما تجريان محادثات مع وزارة النفط العراقية بهدف إبرام اتفاق لزيادة الطاقة الإنتاجية في أحد الحقول النفطية الكبرى في جنوب العراق. وجاء تأكيد شركتي شيفرون وتوتال في رسالتين تم إرسالهما بالبريد الألكتروني إلى وكالة أسوشييتد برس للأنباء السبت. وجاء في النبأ أن الشركتين الكبريين تتفاوضان على تقديم المساعدة التقنية لوزارة النفط العراقية لتطوير حقل غرب القرن القريب من مدينة البصرة. في كييف أعلن أن الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو أقر إرسال 15 جنديا إلى العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو قرارا حول إرسال 15 جنديا إلى العراق. أفادت بذلك وسائل إعلام أوكرانية وأجنبية في ساعة متأخرة من يوم أمس. وقد جاء في القرار أن وجود الجنود الأوكرانيين في العراق من شأنه أن يساعد تعزيز السلام والأمن العالميين ويتناسب ومصالح أوكرانيا القومية. يذكر أن أوكرانيا شاركت في التحالف الدولي بالعراق في فترة ما بين شهر آب عام 2003 وشهر كانون الأول عام 2005. كما يوجد في العراق حاليا حوالي 40 ضابطا أوكرانيا بصفتهم مستشارين ومدربين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
في لوساكا بدأ زعماء مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي قمة طارئة السبت لمناقشة الجمود الذي نجم عن انتخابات الرئاسة في زيمبابوي. ولم يحضر الرئيس روبرت موغابي القمة التي دعا إليها رئيس زامبيا ليفي موانا واسا. وكان رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي صرح في وقت سابق السبت بأنه لا توجد أزمة في زيمبابوي، وذلك بعد أن التقى في هراري نظيره في زيمبابوي موغابي في إطار التحضير للقمة الاستثنائية لدول إفريقيا الجنوبية. وقال مبيكي للصحفيين: لا توجد أزمة في زيمبابوي، لقد جرت عملية انتخابية ونحن جميعا ننتظر إعلان نتائجها. وكانت هذه الانتخابات جرت في 29 من آذار الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
مقتدى الصدر ليس عدوا بنظر أمريكا.
ربيع بغداد وخريف السياسة.
وآلاف القطع الأثرية العراقية لا زالت مفقودة.
أكد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة لن تنظر إلى رجل الدين مقتدى الصدر على أنه عدو لها ما دام التيار الصدري منخرطا في العملية السياسية ويقوم بدور سلمي في الحياة السياسية العراقية. وأعلن غيتس في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع البنتاغون أن من كان مستعدا للعمل في إطار العملية السياسية وبطريقة سلمية ليس عدوا للولايات المتحدة. غيتس وصف مقتدى الصدر بأنه شخصية سياسية مهمة ولديه قاعدة شعبية واسعة، وأضاف أن الولايات المتحدة تريده أن يصبح جزءا من العملية السياسية إن لم يكن منخرطا فيها أصلا. إذاعة العراق الحر التقت مسؤول الهيئة الإعلامية للتيار الصدري صلاح العبيدي، الذي اعتبر تقييم السياسيين والمحللين الأمريكيين للتيار الصدري تقييما دقيقا.
متابعتنا للتقارير والتصريحات الأمريكية على مستوى الشاشة وعلى مستوى المحللين في الفترة الأخيرة كانت يعني قراءتهم للواقع الجاري في العراق فيها كثير من الموضوعية من ناحية تقييم الواقع، يعني تقييم بأن الصدريين يتعرضون إلى حملة، تقييم بأن الحكومة لا تتصرف بشكل دقيق تجاه الصدريين، تقييمهم بأن قرارات سيد مقتدى الصدر بتهيئة جيش الإمام المهدي في فترة 6 أشهر الأولى كانت صحيحة وجيدة ومطبقة على الأرض الواقع بشكل فاعل جدا. هذه التقييمات صحيحة ودقيقة من هذه الناحية، لكن لا بالضرورة أنها ترمي إلى مصلحة الصدريين، لأن هنالك دسم من جهة أخرى لأنه على الصديقين على سبيل المثال تصريحات كثيرة شيئهم أمس على الصديقين تغيير منهجيتهم في العمل ويقصدون بتغيير المنهجية فتح قنوات ارتباط وقنوات تفاهم مع القوات الاحتلال وهذا ما تأباه علينا مبادئنا ويأباه علينا إصرارنا في إخراج المحتل من العراق.
ولفت العبيدي إلى الخطوات التي اتخذها التيار الصدري في إطار العملية السياسية التي قال أن الأحزاب هي المستفيدة الوحيدة منها.
الصدريين لحد الآن أخطوا خطوات كثيرة جدا هدفها هو بث الاستقرار وتسيير العملية السياسية بشكل ينتج نتائج إيجابية على المواطن العراقي العادي، لا بالضرورة أن ينتج نتائج إيجابية على الأحزاب والساسة لأن لم يستفد لحد الآن من العملية السياسية إلا الأحزاب والساسة المتدخلون فيها بشكل كبير جدا على حساب أمن المواطن، راحة المواطن، دخل المواطن واستقرار المواطن.
ولاحظ مسؤول الهيئة الإعلامية للتيار الصدري صلاح العبيدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوضع الراهن في العراق يتسم بانعدام الثقة بين الأطراف السياسية.
نحن في العراق نعيش حالة تذكرنا بما كان يجري في زمن صدام حسين. صدام حسين كان هو القائد المنتصر، سواء أخذت الفاو أو هو تمكن منها، سواء ضربت قصف العراق أو كان هو مسيطر ومنتصر، في كل الحالات عنوان الانتصار. اليوم نرى نفس الموضوع، أزمة البصرة هي أزمة لم نعبر في يوم من الأيام على لسان أي واحد من المصرحين من قبلنا والمتحدثين من قبلنا بأننا انتصرنا فيها، لأنه في الحقيقة هي نفس الأزمة خسارة لنا، خسارة كبيرة لأننا طرف شعبي حاولنا حل هذه الأزمة من الساعة الأولى بالطرق الدبلوماسية، أن أساس الأزمة هو انعدام الثقة ما بين الحكومة وأطراف اجتماعية كثيرة.
في غضون ذلك قررت الحكومة فتح بعض المنافذ المؤدية إلى مدينة الصدر شرق بغداد التي شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا على الأقل يوم السبت. وقال الجيش الأمريكي أن معركة معقدة تجري في المنطقة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مواطنين من سكان مدينة الصدر أن اشتباكات يوم السبت كانت الأشد عنفا منذ بدأت الحكومة عملياتها الأمنية في المنطقة. المحلل السياسي باسم الشيخ قال إن ما يجري في مدينة الصدر يندرج في إطار حملة تقول الحكومة أنها تستهدف الخارجين عن القانون.
ما يجري في مدينة الصدر هو إجراء ربما يكون قانوني بالنسبة للسلطة التنفيذية التي تريد أن تثبت بأن سلطة القانون هي التي يجب أن تسود بالتعامل مع كل المظاهر المسلحة. نعم هنالك تعذبات سياسية وهنالك مصالح سياسية تلقي بظلالها على شكل الحملة العامة للحكومة ضد الخارجين على القانون أو ضد الميليشيات غير القانونية التي تحاول أن تؤسس لدولة داخل الدولة العراقية.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي دعا في اجتماع مع ممثلي الكتل السياسية يوم الخميس الماضي إلى تفعيل قرارات المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات القادمة وفق الدستور. وأعرب الشيخ عن اقتناعه بأن القوى السياسية توصلت أخيرا إلى قناعة بضرورة تغيير أسلوب التعامل السائد حاليا في الساحة السياسية.
أنا أعتقد أن هذا التوافق هو ليس على قضية محددة بذاته، هو على مبدأ عام، مبدأ يريد أن تسود لغة الحوار ويريد أن تسود القنوات السياسية وقنوات التبادل السلمي للسلطة، لا أن كلما اعترضت جهة على جهة أخرى واختلفت معها ترفع السلاح يد ضد المؤسسة الرسمية أو ضد المؤسسة الشرعية. بذلك أشار أيضا التقرير الذي تقدم به القائد باتري والسفير كروكر أمام الكونغرس، أشار قضية مهمة أن الصراع الآن حصر بصراع ميليشيات ضد أخرى ولم يحصر أو يسميه تحديدا بصراع ميليشيات ضد الحكومة.
باسم الشيخ اتفق مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس على أن مقتدى الصدر شخصية لها ثقلها في الساحة السياسية العراقية، واصفا موقفه بالاعتدال.
السيد الصدر باعتبار الآن أحد الرموز الوطنية والسياسية الموجود بالساحة العراقية لا يريد أن يصعد الموقف بحيث يصير مسؤولا مسؤولية مباشرة عن دماء الآن العراق في الشارع العراقي، ولذلك هو يأخذ جانب الاعتدال في الوقت الذي دعم مؤيديه ومناصريه ورفض أن يتعرضون للتصفية الجسدية، أيضا أطلق مبادرة الشهيرة والتي على ضوءها تمت التهدئة الكبيرة التي حصلت سواء في البصرة أو في بعض المحافظات الأخرى.
وكان الرئيس جلال طالباني استقبل وفدا من التيار الصدري ضم عضوي مجلس النواب بهاء الأعرجي وقصي عبد الوهاب، فيما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي توجيهات إلى الأجهزة المختصة بالتحقيق في اغتيال المسؤول القيادي في التيار الصدري رياض النوري في النجف يوم الجمعة.
في اجتماع عقده الرئيس جلال طالباني مع نائبه طارق الهاشمي مؤخرا، شدد المسؤولان على ضرورة حل الخلافات بين القوى السياسية، ولاحظ المراقبون أن رئيس الجمهورية ونائبه نحتا مصطلحا جديدا بدعوتهما إلى استثمار ربيع بغداد السياسي على حد وصفهما لحل المشاكل. إذاعة العراق الحر التقت رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق لاستطلاع رأيه بإطلاق صفة الربيع السياسي على الوضع الراهن.
هناك شحة بالأمطار كبيرة جدا أدت إلى قحط في العراق، ويبدو أن الربيع السياسي أيضا غير موجود، لأنه هم يتكلمون عن ربيع سياسي بين الأحزاب الطائفية التي تريد أن تجتمع وتتفاهم لتشكيل حكومة جديدة، وإذا ما تم هذا الموضوع فسيكون تعميق للطائفية والعرقية في البلد.
المطلق اقترح أن المخرج من الوضع الراهن يكون بعقد مؤتمر وطني عام.
ما لم يكن يتوجه القادة السياسيون بقلوب مفتوحة إلى الجميع ويؤسسوا لمؤتمر وطني واسع قادر على إنقاذ العراق، يشمل الموجودين في العملية السياسية والموجودين خارج العملية السياسية، يشمل مثقفين العراق، يشمل كفاءات العراق المهجرة، لن يكون هناك ربيع سياسي في العراق.
واستبعد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق أن يقوم مجلس النواب بدور المنبر الذي يجمع تحت قبته الأطراف السياسية على اختلافها للتحاور بشأن التوصل إلى حل.
لحد الآن البرلمان لم يرتقي إلى مستوى الكارثة التي يعيش فيها العراق. لحد الآن البرلمان هو انعكاس العملية الانتخابية التي جاءت وفق الأسس الطائفية السابقة، ونعم حصل هناك بعض التغييرات الإيجابية، لكن هذه التغييرات لم ترتقي إلى مستوى الحدث الجلل الذي يمر به العراق.
وكان طالباني والهاشمي أشار عقب اجتماعهما الأخير إلى قرب عودة القوى المنسحبة من الحكومة وحدوث تطورات قال إنها تبشر بالخير.
لازلتم مستمعين مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. رافقت أحداث تغيير النظام السابق في نيسان 2003 مشاهد رسخت في ذاكرة المواطن العراقي ووثقها الإعلام الدولي، ومنها مشهد إسقاط تمثال صدام حسين ومشاهد اجتياح مؤسسات الدولة ونهب وتخريب موجوداتها. وطالت أعمال النهب بصفة خاصة المتحف الوطني العراقي ومركز الفنون والمكتبة الوطنية في بغداد. وبعد 5 سنوات ما زال الكثير من كنوز هذه المراكز مفقودا، وانتقلت آلاف من قطاعها إلى أسواق ودول مختلفة. وقد تأخرت الحكومة في منهجت خطط استعادة ما يمكن استعادته من تلك الآثار، كما يوضح الدكتور سعد اسكندر مدير دار الوثائق والكتب في حديث لإذاعة العراق الحر.
حقيقة ما كانت هناك خطة للحكومة العراقية لإعادة بناء ما تم تدميره أو تم سلبه خلال نيسان 2003، ووقعت المهمة على عاتق المديريات المعنية مثل دار الكتب والوثائق المتحف العراقي والمخطوطات وغيرها من المؤسسات، وهذه المؤسسات وقع عليها هي وضع الخطة السنوية أو أكثر من سنة، ووقع عليها الارتجال في رسم السياسة وفي تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع، سواء كانت عن طريق اليونسكو أو عن طريق مبادرات ذاتية بين المؤسسة وجهات دولية وإقليمية.
مستشار وزارة الثقافة كامل الشيع أكد من جانبه أن لجنة شكلت في مجلس الوزراء مؤخرا مهمتها وضع استراتيجية لإعادة الآثار العراقية، وقال
في الوقت نفسه هناك أيضا ورقة عمل لاستراتيجية لحماية الآثار تشمل حماية المواقع الآثارية واسترجاع الآثار المسروقة خارج العراق، علما أن هذه العملية تتطلب جهود خاصة منها الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى خبرات قانونية ينبغي لنا أن نتوفر عليها. للأسف لا توجد لدينا هذه الخبرات القانونية القادرة على متابعة الأعمال المسروقة قانونيا لدى الجهات الدولية، يعني في أوروبا والبلدان العربية.
شياع قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الأردن من بين أكثر دول الجوار تعاونا لإعادة المفقود من الآثار العراقية، وتمكنت الأجهزة الأردنية المختصة من ضبط أكثر من 1500 قطعة أثرية متنوعة، فضلا عن أن الشرطة الدولية الانتربول تبدي تعاونا كبيرا في هذا المجال، حيث يقوم هذا الجهاز الدولي بمتابعة ورصد الآثار العراقية المسروقة من خلال مراقبة أسواق المزاد وجامعي الأعمال الأثرية. وأوضح بقوله:
الحقيقة الانتربول هي الجهة الرئيسية الآن التي تتابع عملية استعادة الآثار المسروقة. أقول الجهة الرئيسية ولا أنكر أن هناك جهود من دول وطنية، متاحف ومؤسسات آثار في البلدان المجاورة أيضا مهتمة وتتعاون بدرجات متفاوتة مع هيئة الآثار والتراث في العراق لاستعادة الآثار المسروقة. والحقيقة هناك آثار تم استرجاعها فعلا، تم حجزها، وهناك أيضا جهود لإعادتها للعراق ريثما يتهيأ الوضع الأمني المناسب.
الآثار العراقية ما زالت تواجه اليوم أخطارا مختلفة، ومنها تعرض العديد من المواقع التي تزيد على 10,000 موقع في أنحاء العراق عموما إلى النبش والحفر وسرقة آثارها، أو تعرض بعض تلك المواقع إلى تخريب نتيجة وقوعها ضمن مناطق استغلت لأغراض عسكرية. مستشار وزارة الثقافة كامل شياع:
هناك مشكلة تقريبا دائما، هناك فعلا مواقع تم تخريبها بسبب عمليات النبش قصيرة النظر للبحث عن رقعة معينة، تم تخريب منطقة ومعالم منطقة. المؤشرات الأولى تقول أنه نسبة عمليات النبش والحفر غير الشرعي قد قلت، هذا طبعا راجع جزئيا قيام هيئة الآثار بنظام مراقبة أكثر فاعلية. أنا أتكلم عن موقع أور تحديدا، اللي فعلا هناك إنان حمايات وهناك ملاحظ أن عمليات النبش قد قلت فيه. هناك أيضا إجراءات أخرى تم اللجوء إلها للحد من هذه الظاهرة على مستوى الأقمار الصناعية، وهذا النظام المطلوب هو نظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية. أعتقد تم استخدامه في بعض المواقع تحديدا في موقع بابل، وتم استخدامه لتحديد بشكل دقيق الأظهار التي ألحقت بهذا الموقع مثلية استخداماته لأغراض عسكرية.
صحيفة لوس أنجلوس تايمز سلطت الضوء مؤخرا على الآثار العراقية التي فقدت خلال الحرب، مقدرة عددها ب 15,000 قطعة أثرية تعرضت للسرقة أو لم يعرف مصيرها.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر، وإلى اللقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
من نلتقي عن كل شي حاجيني اليوم آخر وعد ما بينك وبيني وارجوك من نلتقي عن كل شي حاجيني
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج من الأجواء العراقية برفقة خضير الشايع. سيدتي وسادتي، اختتم مؤتمر المستقبل للجامعات العراقية أعماله مساء الجمعة في مدينة السليمانية، والذي اتفق من خلاله المؤتمرون على صيغة البيان الختامي الذي وجه إلى الرئاسات الثلاث وبعض الجهات المعنية، ويضم بعض التوصيات التي تؤكد حرص الجامعات على التمسك بالقانون. كما شدد المؤتمرون على ضرورة عدم تسييس الجامعات أو جعلها منابر لترويج أفكار بعض التيارات الإسلامية أو الحزبية. أحمد الزبيدي معه التفاصيل.
اختتم مؤتمر المستقبل الذي سبق أن دعت إليه منظمة سوليداريتي أو التضامن الطلابية، وهي منظمة كردية من منظمات المجتمع المدني تعنى بشؤون الطلبة، اختتم أعماله من خلال التوصل إلى صيغة نهائية لبيانه الختامي. هذا المؤتمر الذي عقد في مدينة السليمانية تحت شعار الطلاب يصنعون المستقبل جاء بمشاركة نخبة من طلبة معظم الجامعات العراقية، كانت قد وجهت لهم دعوة من قبل المنظمة المعنية للاجتماع لمناقشة أبرز المعوقات والمشاكل التي يعاني منها طلبة جامعات العراق. وخلص البيان الختامي إلى عدد من التوصيات التي وصفت من قبل المشاركين بالمهمة، والتي كان أبرزها هو ضرورة دعم سلطة القانون بالإضافة إلى عدم السماح للتيارات الإسلامية والحزبية بأن تروج لأفكارها من خلال الجامعات. منسق المنظمة في مدينة البصرة علي جاسم يتحدث عن أبرز تلك التوصيات.
هناك نقطة مهمة يعني، وهي عدم تدخل في شؤون الجامعة وعدم تأسيسها. يعني بعض الأحزاب يحاول يدخل ضمن الجامعة، وهي الحرم الجامعي يعني المفروض يكون إلى قدسية معينة، هو فقط نقدر نقول دار علم يختص بتخريج طلبة الأعزاب يكونوا قادة بالمجتمع، بناة المجتمع. وأضافة إلى ذلك مسألة إعطاء المجال والفرصة للشباب لكي يكون لهم دور. الشباب إحنا نعرف كل زين بأن للأسف الشديد هناك بعض القوانين من شأنها أن تقيد حركة الشباب، من شأنها أن تقيد إبداع الشباب.
ما هي هذه القوانين التي ترون فيها أنها تقيد حركة الشباب؟
الحقيقة هي مجملة من القوانين، صراحة لا يسعني أن أذكر البعض منها، ولكن أقول هناك قوانين يعني مهمة تؤثر تأثيرا مباشرا على الشباب. حتى مسألة يعني نقدر نقول النظام الانتخابي الموجود، هذا البعض من الشباب يعني ربما قانون ما يعجبه هذا النظام يريد يغيره، هذا أيضا يأثر تأثير مباشر. أما مسألة المحور الرابع اللي خرجنا يعني به هو مسألة النظام الدراسي والبحث العلمي وتطوير البحث العلمي في العراق.
الجهات الحكومية والعديد من الأحزاب والكتل السياسية طالبت في أكثر من مناسبة على عدم السماح بتأسيس الجامعات، لكن ما يجري على أرض الواقع هو مغاير بشكل شبه جذري لتلك المطالب، وخصوصا في المحافظات الجنوبية التي تنشط فيها عادة الأحزاب الإسلامية، مما أثر سلبا على المستوى العلمي للطلبة بشكل كبير. هذا ما أكده منسق المنظمة في مدينة البصرة علي جاسم.
للأسف الشديد السلطة في بعض المحافظات وخاصة الجنوبية والبصرة منها، سلطة الأحزاب أعلى وأكبر وأقوى من سلطة الدولة ومن سلطة الحكومة ومن سلطة القانون. أما أعود إلى نقطة مهمة وهي نقطة الطالب ما هو دوره. أيضا أنا أتكلم بشفافية وبصراحة وأقول أن الكثير من الطلبة هم مستقلون. أيضا للأسف هناك بعض الطلبة أيضا هم منتمون للأحزاب، وهذا ليس عيب، من حق الإنسان يحمل فكر سياسي وينتمي للأحزاب، ولكن ليس من حقه أن يكون هنا ويؤيد ويروج في هذا المكان، وهذا بالتالي يسبب إشكالات كثيرة، وهذا هذه النقطة المهمة من ضمن مسألة تأسيس الجامعات.
ويتساءل الكثير منا من هو المسؤول عن تأسيس الجامعات، هل هو الموظف الإداري أم الطالب أم الأستاذ؟ علي جاسم مرة أخرى.
هناك فقط شخص واحد الآن يعمل عمله بشكل صحيح بدون أي تأسيس، وهو الموظف الإداري الذي ينجز عمله. أما مسألة الأستاذ والطالب، للأسف الشديد بعض الأساتذة انتموا إلى أحزاب وهم منتمين سابقا إلى أحزاب، هذه الأحزاب موجودة الآن في السلطة، بدأ يروج، وللأسف الشديد تجد أن الأستاذ يخرج عن المادة العلمية ويتكلم في مواضيع ليس لها علاقة، ويأخذ وقت المحاضرة أو نصف المحاضرة في سبيل مجرد بث هذه الأفكار والآراء سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
أما بعض الطلبة المشاركين في المؤتمر فقد طلبوا بعقد مؤتمر ثان قبيل نهاية العام الحالي من أجل مناقشة أي من التوصيات التي قد تم تطبيقها من عدمه، من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ التوصيات الأخرى التي لم تنفذ بعد. الطالب محمد سعد.
كمنسقين راح نوصل صوتنا للبرلمان، وراح ندعو إلى مؤتمر ثاني يضم معظم جامعات العراق ويضم عدد أكبر، نناقش به أي توصيات تم الأخذ بها من قبل الحكومة ولم إذا ما أخذت بها الحكومة، راح هذا المؤتمر الأمر راح نطالب بشدة نعمل على الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ التوصيات.
هذا وكانت آخر أعمال المؤتمر تشكيل لجان لمتابعة هذه التوصيات التي رفعت للرئاسات الثلاث والجهات المعنية الأخرى من خلال القنوات الرسمية المعروفة. كما تم توزيع شهادات تقديرية للجهات المشاركة من قبل اللجنة المشرفة على المؤتمر. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعين الأعزاء، اخترعت مخيلة أصحاب وباعة السيارات أسماء بديلة لبعض أنواع السيارات لقناعة الكثيرين منهم بوجود شبه كبير بين شكل السيارة وأحد الحيوانات الأليفة أو المتوحشة، البط والأرنب والدب والدولفين، تسميات يتداولها العراقيون للتمييز حتى بين موديلات النوع الواحد من السيارات. ودخلت مصطلحات الأمراض والأوبئة سوق السيارات الحديثة أيضا، فهناك الجمر الخبيثة وإنفلونزا الطيور وجنون البقر لسرعة هذه السيارات وشكلها المخيف بتعبير أحد أصحاب معارض السيارات. سعد كامل تجول في عدد من المعارض في الكرادة وشارع فلسطين والنهضة وعد لنا هذا التقرير الطريف.
من يدخل إلى أسواق بيع السيارات المحلية هذه الأيام لابد وأن يستمع لتلك التسميات الغريبة العجيبة والتي تطلق على بعض أنواع السيارات بدلا من أسمائها الأصلية. فهناك من يبحث عن بطة أو أرنب، ومنهم من يفتش عن فأرة ورأس ثور، وقد يكبر الموضوع لتجد من يسأل عن دولفين أو دب للبيع، كما يحكي أبو أركان صاحب معرض بيع السيارات في منطقة الكرادة.
والله أكو أسامي صحيحة، أساميها يعني مو احنا اصطنعناها، يعني مو احنا سويناها، بس مثلا لكم مثلا الدب، المارسيدس دب، شبه بالدب، جماعة يسموه مارسيدس دب او يسموه الملكة، ملكة يعني سوبر 2006 2007 شكلها عباقة ملكة، صدق شكلها ملكة، يعني من الجمالية العدة، مو يعني من الجمالية العدة شالتها هي سيارة فيسموها الملكة، هي هاي اساميها. اسماء مثل ارنب، البطة هاي يعني احنا
يعني ما شاء الله كل اسماء حيوانات،
تدري ماكو احلى من حيوان شكلها يعني ان اكثر السيارات على شكل حيوان، والله العظيم هسه تبع البيجو، هاي بعد البيجو هسه بيجو 2006 يعني مو على شكل مو عبك حيوان مال سمكه وفشي، لا والله باوعد باوعد سمكه هسه يعني هسه حلقها هيك كبير عبالك جريه.
زين هاي من يطلع الاسماء علينا؟ اول من يطلق هالاسماء
اي اكو ناس مثلا فنانين
يقولون هالمعارض،
والله يعني جزء المعارض مو بعيد.
ويبدو أن البعض من تلك التسميات المستعارة أصبحت ملازمة للعديد من أنواع السيارات لقناعة الكثيرين بوجود شبه كبير بينما يدل عليه الاسم البديل المختار وشكل ومظهر السيارة. وبحسب أبو غسان صاحب معرض لبيع السيارات في شارع فلسطين،
هنا جماعتنا يعني ينظر فد نظرة للسيارة يشبهها شلون مثلا على شكل شخص أو تكرم حيوان، فيطلق لها مثلا أرنب، دوب، بطة، دولفين، رأس الثور، الملكة.
هاي الأسماء ليش يعني؟
يعني هو ينطي لها شبه، يعني شوف مثلا مظهرها السيارة الخارجي.
هاي التسمية مو من الشركة المصنعة؟
أنا بالنسبة لي حسب رأيي ما سامحها من الشركة، سامحها هنا عندنا بالعراق.
أسماء شعبية سهلة التداول وأخرى قريبة من حياة الناس أدخلت بعض أنواع السيارات من باب الدعاية التي تثير الفضول وتدفع إلى رواج البيع. وكما يحكي أبو ياسين صاحب معرض لبيع السيارات في منطقة النهضة،
المشتري من يجي من يقول مارسيدس ويسكوت لازم انتابع لكل المارسيدسات، لكن من يجي شخص مارسيدس دوب نقول له هاي الدوب، ما الشباح هاي الشباح، هاي رئاسي. بالنسبة على كراون، عندنا كراون تاكسي وعندنا كراون كان خصوصي، هسه طلع عندنا كراون مثلا يسموه بطة، فهو من يجي يقول لنا بطة ما نودي على دني الكراون الخصوصي القديم ولا التاكسي، نودي على البطة اللي دي يقصد عليها هي هم كراون، يعني على مود الحاجة يخصصها انه يقول لنا هاي المصطلحات.
هذه يعني ساعدتكم بالبيع؟
طبعا ساعدنا هواية هاي الامور.
وعن محاسن تلك التسميات البديلة يتحدث ابو علي ويمتهن بيع وشراء السيارات.
شنو هذا مثل متعرف بالسوق، يعني مثلا اسماء البيع شره هم اللي يطلقون عليها تقريبا،
وهذا يمشي عليها بالبيع؟
يمشي بالبيع وبالشراء، والعالم اكو ناس ما تعرف اسمها الاصلي، تعرف بالمتعرف عليه يقول لك عندي ارنب، عندي بطة، عندي هيجي.
ويبدو ان عالم السيارات قد بدا الابتعاد عن اسماء حيوانات الغابة، وأخذت الرغبة فيه تتجه نحو الاستعانة بمصطلحات الأوبئة والأمراض الخبيثة.
أكو سيارات حديثة سدخلت عالم 2008-2007، يعني العالم يلقبون بالجمرة والفلاونزة، جنون البقر هم يلقبوهن،
يلقبوها بأسماء أمراض؟
أي نعم نعم يلقبوها سرعتها وشكلها اللي يخوف.
زين اغرب انواع الاسماء اللي هسه بدت تتداول بالسوق،
عندنا فلونزا الطيور هاي البيكاب يسموه فلونزا الجمره الخبيثه، هذه البيكاب العالي ماكو، هذا 2008 يسموه الجمره الخبيثه، لا مو خبيثه بس شكلها يخوف من بعيد. وفلونزا الطيور هاي البيكاب الدبل قماره حديثه 2008، هذا مو هيك منفوخ نفوخ عبالك واحد بيه فلونزا.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر،
بغداد. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، سنقضي بعض الوقت مع خضير الشايع ورحلة مع الغناء التراثي الأصيل عبر برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية.
الذات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. لقد هل الربيع، ويا هل بالربيع الزاهي ثوبا ولحنا، حيث تمتلئ القلوب المفعمة بالفرحة كما شاهدنا في أعالي كردستان الخلابة وهي تحتفل بالربيع، تحتفل بالنوروز. وكما قال مطرب الأجيال محمد عبد الوهاب: هليت يا ربيع هل هلالك، متعت الدنيا بجمالك هل هلالك.
هليت يا ربيع هل هلالك، هليت يا ربيع هل هلالك، متعت الدنيا بجمالك هل
وما أحلى ذيك الأيام عند الربيع وبوابة الصيف، وما تحلو إلا على شواطئ دجلة مر وسليم أمراد.
Yeah.
مستمعي الكرام، ونحن في نشوة الربيع كنا نتطلع للعودة إلى سرد خصوصيات المقام، حيث الألحان العراقية الأصيلة التي بعثت بنورها الفريد من نوعه إلى باقي أرجاء عالمنا العربي الكبير منذ 70 عاما ونيف، حيث عشق عبد الوهاب لحن اللامي، وغنت كوكب الشرق أم كلثوم قلبك صخر جلمود ماحا علي. إلا أن الأصدقاء الأعزاء في ولاية ميشيغان وأماكن أخرى لتجمع الجاليات العراقية بالولايات المتحدة ألحوا على الانفراد بقارئة المقام الشهيرة صديقة المعروفة بالملاية، ونحن لا يسعنا إلا أن نلبي هذا الطلب، وسنبدأ من الحلقة القادمة بسرد قصة المقام والبستة العراقية مع صديقة الملاية. ونشارك في الختام الأحباء في الشمال وألحان النوروز، وكل عام والعراق والشعب العراقي في الوطن والمهجر بخير ومحبة. مستمعي الكرام، فرقة كمكرس الكردية تتحدث عن تلك البلدة الجميلة في كردستان العراق.
Thank you.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.